أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. ما أوتي البشر من العلم بنفسه وبالطبيعة المحيطة به ليس إلا كقطرة من بحر. ناهيك عن أن هذا العلم الذي يقول عنه ربنا سبحانه وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا هو العلم بالطبيعة المشهودة. أما بالغيب المحيط بالطبيعة والذي يهيمن على الطبيعة ويهيمن على الأنظمة الحاكمة في الطبيعة فإن علمنا بذلك الغيب محدود جدا. والدليل على ذلك أننا لازلنا نواجه بتحديات كبيرة من الطبيعة. اليوم شبح أنفلونزا الخنازير يخيم على كثير من دول العالم، وتخشى منظمة الصحة العالمية من أن يتحول ذلك إلى وباء قاتل ومدمر لا يملكون لمواجهتها علاجا. وبالأمس كان شبح أنفلونزا الطيور. وأما قصة الاحتباس الحراري وقضية الحرارة التي تتصاعد في الأرض واحتمالات ذوبان الثلوج في بعض المناطق، كل ذلك دليل على أن الإنسان لا يزال يحبو نحو المعرفة حبوا. أما الغيب فإن علمنا به ليس إلا عن طريق واحد وهو عن طريق الرسل، وأيضا عن طريق ما أودع الله سبحانه وتعالى في عقول البشر من معلومات أولية يستطيع أن يستفيد منها العلم بالغيب. ربنا سبحانه وتعالى أودع في عقل كل إنسان أن كان وأينما كان وبأي عقيدة اعتقد، أودع في عقل كل إنسان المسبقات الأولية في العلوم، يعني أودع في قلبك وقلبي وقلب كل إنسان المعرفة بالخالق وأن لهذا الكون العظيم وهذا الفضاء الرحيب وهذه المجرات الهائلة مدبرا ومهيمنا ومنظما، ولولا ذلك لفسدت السماوات والأرضون وفسد كل شيء. هذا علم بالغيب، ولكن هذا العلم لم نقرأه في كتاب، ولو قرأناه لم استطعنا أن نصدق به لولا أن الله سبحانه وتعالى أودع عقلي وعقلك وعقل كل إنسان هنا وهناك هذه الحقيقة. ولذلك الناس كانوا يؤمنون بالخالق بالرغم من أنهم يختلفون في التفاصيل إلا أنهم يؤمنون بأصل الخلقة والخالقية والربوبية. كذلك العلم بصفات الخالق بأسمائه الحسنى، أن الذي خلق السماوات والأرض، وأن الذي تحكم سننه وأنظمته ويحكم تدبيره في كل شيء من الذرة المتناهية في الصغر إلى المجرة المتناهية في العظمة والضخامة، أن هذا الرب له الأسماء الحسنى. أولا هو خالق، هو قادر، هو مهيمن، هو رب، هو رحيم، هو عطوف، هو منان، هو رحمن، هو له الأسماء الحسنى، وأن ما في السماوات والأرض تسبح له. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. إخواني، هذا العقل هو الذي يهدينا إلى علم ما وراء الطبيعة أو ما نسميه بالغيب. والأنبياء جاءوا بكتب من الله سبحانه وتعالى لا لكي يعرفوننا بنظام حياتنا اليومية والتي لا نصل إلى معرفتها إلا بعد قرون وقرون إذا شاء الله سبحانه وتعالى. ليس لهذا فقط، وإنما أيضا لكي يوجهوننا إلى علم ما فوق الطبيعة، أي علم الغيب، ذلك العلم الذي هو مودع في عقولنا وفي فطرتنا وفي وجداننا، ولكنه كان بحاجة إلى بلورة، إلى تذكرة، إلى أن يتحول من القوة إلى الفعل ومن الكمون إلى الظهور. والقرآن الكريم هو آخر رسالة إلهية هيمنت على كل الرسالات، هيمنت على كل الكتب، لأن فيها ما في تلك الكتب وفيها في هذه الرسالة الخاتمة كل ما في سائر الرسالات، بالإضافة إلى المزيد مما يحتاجه البشرية ليس اليوم وإنما عبر القرون المتطاولة. هذا هو القرآن الكريم. مما يعرفه الإنسان بعقله وبفطرته وقد بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وجاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحاديث أهل بيته الكرام عليهم السلام، مما جاء في ذلك أن الله سبحانه وتعالى قائم بالقسط، هو العدل الذي لا يجور، خلق السماوات والأرض بالحق. لا يمكن أن نقول أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالباطل، إذا كان الأمر باطلا لكان ينتهي كل شيء بالحق وبأجل مسمى وبعدل وبالقسط. هذا ما نجده في أن كل شيء في الطبيعة قد خلق محكما وفي مقام وفي مكانه المعين ويقوم بدور وهدف محدد، من الشمس التي تحيط بها أرضنا وتدور حولها أرضنا إلى أصغر خلية وأصغر ذرة في وجودنا وفي الطبيعة من حولنا. هذا الرب القائم بالقسط، هذا القيام بالقسط وبالعدل وبالحق، ودليل على أن مسيرة البشرية والمجتمع الإنساني لا يمكن أن يشذ عن هذه القاعدة الكلية وعن هذه السنة الإلهية المحيطة بالكون كله، سنة الغيبية، سنة القسط والعدل. الذي خلق السماوات والأرض بالحق والذي هو قائم بالقسط، هل يسمح للطغاة أن يحكموا الأرض ومن فيها بغير حساب ومن دون عدل وإلى الأبد؟ كلا. إن كان ربنا يسمح لذلك فكان الطغاة هم الحكام في هذه الأرض منذ آدم إلى الآن، لكن نرى أن الطغاة حكموا لفترة، الجبابرة حكموا لفترة، أمهلهم الله سبحانه وتعالى إلى أجل محدد ولكن لم يهملهم إلى الأبد، أخذهم أخذ عزيز مقتدر، أخذ فرعون وجنوده ونبذهم في اليم، عاد سلط عليهم الريح العاتية، ثمود أهلكهم، قوم لوط أهلكهم، نمرود، شداد، قارون، هامان، أين هم؟ كلهم ذهبوا. لماذا ذهبوا؟ لأنهم خالفوا سنة العدل، لأنهم أرادوا أن يتجبروا في الأرض، ومن يأتي بعدهم يلحق بهم. أين هتلر؟ وأين الحكام الذين أحرقوا البلاد وأفسدوا الأرض وقتلوا الناس وأحرقوهم؟ أين هم؟ أصبحوا لعنة التاريخ، لا تجدهم إلا في بعض الكتب أسماءهم تلحق بها اللعنات. أين يزيد بن معاوية؟ أين شمر ابن ذي الجوشن؟ أين ابن زياد؟ أين الذين قتلوا الحسين عليه السلام؟ أين الذين قتلوا النبيين؟ أين الظلمة؟ أين المترفون؟ أين الطغاة؟ أين المتجبرون؟ ذهبوا أدراجهم. هذا القسط هو الذي يبينه القرآن الكريم في الآيات التي تلوناها من سورة الأنعام. دعنا نستمع ونتدبر ونتأمل في هذه الآيات الكريمة. القرآن ما نزل من أجل أن نقرأه بصورة سريعة من دون أن نتدبر فيه، نتدبر في آياته. أولم يقل ربنا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب مبارك أنزله الله ليتدبروا فيه وليتذكروا به. تعالوا إخواني ونحن نقرأ الآيات الكريمة، نقرأها بتدبر وبتأمل، ثم نطبق هذه الآيات على الطبيعة التي تحيط بنا وعلى الظواهر الاجتماعية التي تحيط بنا لعلنا نستفيد منها. في ضمن السياق القرآني في سورة الأنعام وبالذات في الآية 65 من هذه السورة المباركة نقرأ الآية الكريمة: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. العذاب قد يأتي من فوق، في الصواعق المحرقة، في الرياح الهوج، في الأعاصير، أو من تحت أرجلكم. العذاب قد يأتي من تحت الأرجل بسبب الأوبئة، بسبب الآفات الزراعية، أو بأي سبب آخر. ثم يقول ربنا: أو يلبسكم شيعا. يتحولون إلى أحزاب، إلى تجمعات، إلى طوائف، إلى عناصر، إلى قوميات. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. إذا قرأت التاريخ وجدت أن أسباب الهلاك في التاريخ كثيرة، ولكن من أهم عوامل الهلاك للبشر هو ما يفعله الإنسان بأخيه الإنسان، بنظيره الإنسان، ما يفعله البشر بعضهم ببعض. لماذا فعلوا ذلك؟ من الجريمة الأولى التي وقعت على هذه الأرض حيث قتل قابيل هابيل وهو أخوه، قتله ظلما وعدوانا، وإلى اليوم وإلى هذه الحروب المنتشرة وهذا الإرهاب المنتشر وإلى هذه الأسلحة التي تزداد ضراوة وفتكا والبشرية لا تزال تصرف آلاف المليارات من الدولارات كل عام من أجل صناعة هذه الأسلحة الفتاكة. لماذا يريدون؟ ماذا يريدون من هذه الأسلحة؟ إنهم يريدون أن يستخدموها في الصراعات التي تدور بينهم. وإلى متى؟ أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هذه السنة الإلهية يجب أن نتوقف عندها طويلا، خصوصا في بعض البلاد التي تنتشر فيها هذه المشاكل كالصومال والباكستان والعراق. هنا هناك ناس من طائفة واحدة، من دين واحد، من قوم واحد، يقتل بعضهم بعضا. لماذا؟ الله هو القادر على أن يفعل ذلك. هل معنى ذلك أن الله يأمر بذلك؟ كلا، حاشا لله. إنما ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بالخير، لكن حينما نترك الخير، حينما يترك الناس أوامر الله سبحانه وتعالى ويرتكبون الفواحش ما ظهر منها وما بطن، حينما ينتشر الفساد الإداري، حينما ينتشر الفساد الخلقي، حينما يتولى الناس عن الحق إلى الباطل، ربنا سبحانه وتعالى يعفو، يغفر، يستر، لكن ليس إلى الأبد. في لحظة معينة يترك الناس لشأنه، فإذا بعضهم يقتل بعضا. إخواني، تعالوا نتدبر في أوضاعنا لنرى هل هذه الآية تنطبق علينا أم لا. لماذا يقتل الناس بعضهم بعضا؟ هو تدري لماذا؟ لأنهم في البدء لا يقتلون بعضهم. أولا يسيئون الظن ببعضهم، يختلفون بالباطل وليس بالحق وليس على محور الحق، يختلفون لأن كل واحد منهم يريد أن يصبح القائد الأوحد، الزعيم الأول، الحزب الواحد، الطائفة الأولى. وكما يقول ربنا سبحانه وتعالى في آية كريمة: أن تكون أمة هي أربى من أمة. السبب الحقيقي للاختلافات البغي، السبب الحقيقي أن البعض يريد أن يتسلط على آخرين ويجد التبرير المناسب للشيطان يوسوس: أنا كنت كذا وكذا وكذا وأملك كذا وكذا وكذا وفعل بي واستضعفت من متى إلى متى. هذه القويل، هذه الوساوس الشيطانية. أولا يسيئون الظن ببعضهم، ثم يختلفون في بعض البرامج الثانوية، ثم يتخذ كل حزب ما يملكه من إمكانات، يفرح بما يملك. كل حزب يفرح بما يملك، يعني ماذا يفرح؟ يعني يجد ما يملكه من الإمكانات، من الأفكار، من الكوادر، كأنه هذا كل شيء في الحياة، وينسى ما لا يملكه، ينسى نقاط ضعفه، يركز على نقاط قوته. كل حزب بما لديهم فرحون. ثم بعد إذن يبدأ يثير بعضهم ضد بعض في الإعلام، في التوجيه. هؤلاء الذين لا يتورعون من إلصاق التهم بالناس، من التنابز بالألقاب، من السخرية بالناس عبر الإعلام أو عبر الفتاوى أو عبر التوجيه المعنوي الداخلي الحزبي، هؤلاء مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى سيحاسبون في الآخرة ويجازون في الدنيا أيضا. الحديث الشريف المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من شارك في قتل إنسان مؤمن بشطر كلمة، بشطر كلمة، حشر يوم القيامة مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله. القرآن الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول بسهم أو برصاصة أو بما، يقول بشطر كلمة، لأن هذه الكلمات تقتل قبل أن تقتل السيوف والرصاص والمدافع وما أشبه. هذه الكلمات، كلمات الباطل، كلمات التحزب، كلمات الأنانية، هذه الكلمات تقتل. هذه القوانين التي توضع بغير ما أنزل الله، هذه هي التي تقتل. الجالس في بيته ويكتب كلمتين بأنه اقتلوا الطائفة الفلانية، اذبحوهم، افعلوا بهم كذا وكذا، هذا هو لما يكتبه ما يدري أن هناك من عوام الناس ومن أراذل والأوباش ومن الناس المعقدين الكثيرون الكثيرون الذين سوف يسمعون هذا الكلام ويحولون هذه الكلمة إلى قنابل وإلى مدافع وإلى تخطيط شيطاني وإلى مكر. وما حدث في العراق في الأيام الماضية بعض المثال على ذلك، رأيتم كيف أن زوار أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام كيف قتلوا بلا ذنب وبلا أي سبب معقول وبلا أي سبب صحيح، لماذا؟ وكذلك زوار الإمامين في الكاظمية في يوم الجمعة وهم في ينصرفون عن صلاة ينصرفون من صلاة الجمعة هكذا يقتلون، لماذا؟ أنا لا أحمل المسؤولية فقط على هذا الرجل المباشر، وإنما على هذه الحالة الظاهرة، ظاهرة التشدد. وهذا أيضا نجده في الباكستان، نجده في الصومال، نجده في كثير من دول العالم مع الأسف الشديد. ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نتبع الحق. ما حدث في العراق وما يحدث هنا هناك، ولكنني أريد أن أركز على ما حدث في العراق لكي أستوحي منه بصيرة قرآنية. أقول يا إخواني، جانب من هذا، سياق من سياقات هذا الذي حدث في العراق يتصل بالفكر المتشدد، الفكر المغلق. لابد أن نتحذر من هذا الفكر سواء عند هؤلاء أو عند غيرهم، لأن عند غيرهم قد أيضا ينشأ مثل هذا الفكر المغلق، الفكر الحزبي المحدود، ثم يتحول هذا الفكر مع الزمن إلى تشدد وإلى قتل الناس بلا سبب. ثم يجد الإنسان وساوس شيطانية، تسولات نفسية، يبرر أفعاله. لكن هذا التبرير في الدنيا لن ينفعه يوم القيامة، بل حتى في الدنيا سوف ينقلب السحر عليه بصورة أو بأخرى، كما انقلب على هؤلاء المتشددين. كيف قتلوا أنفسهم وكيف دمروا أفغانستان ثم دمروا، الآن يحاولون أن يدمروا باكستان ثم يدمرون، في العراق كيف تحولوا إلى شذاذ ملاحقين من قبل حتى أولئك الناس الذين كانوا قد اغتروا بهم وكانوا يؤيدونهم ظاهرا. هذا سياق. السياق الآخر الذي يجب أن ننتبه إليه أن الله سبحانه وتعالى قد يعطينا نحن البشر في كل مكان فرصة لكي نعود إلى أنفسنا، نجدد النظر في أوضاعنا، نفكر تفكيرا موضوعيا، نرجع إلى رشدنا، إلى القيم التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. ثم إذا لم نستغل هذه الفرصة عادت الكرة علينا. اسمعوا إلى ربكم سبحانه وتعالى أيضا في سورة الأنعام وفي الآية 42-43 كيف يقول: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. حينما تأتي الكوارث سواء الطبيعية أو غير الطبيعية مثل الحروب مثل الانفجارات وما أشبه، هذا إنذار. لكن بعد إذن يقول ربنا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لفترة الله يعطي فرصة، الأموال تتدفق، البترول يصعد، الإمكانات تكون في يد الناس، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. في هذه المرحلة، المرحلة الثانية بعد إعطاء الفرصة، بعد إعطاء المهلة، إذا هم لم ينتبهوا فإذا بالعذاب ينزل عليهم، عذاب الاستئصال، بعد ما يخلي لهم أحد، ما يخلي لهم شيء. وأنا كنت أشاهد أن بعض الناس بمجرد ما يستتب الأمن، قليل من الأمن، بدل أن يفكروا في إعمار البلاد وفي لملمة أطراف بعضهم البعض، يختلفون على المناصب، يختلفون على الأموال، يتفرقون أيادي السبع. لماذا؟ أنتم بالأمس القريب كنتم في خندق واحد، أهدافكم مشتركة، مصالحكم مشتركة، مصيركم مشترك، ما هذا الاختلاف؟ وإلى متى؟ وهنا أنصح نفسي وأنصح إخواني في البيت الإسلامي أن ينفتحوا على بعضهم، يفكروا، يتجاوزوا بعض الخلافات البسيطة، يتجاوزوا الأنانيات، يعودوا إلى وحدتهم، ومن ثم يشاركوا الجميع في خدمة البلاد والعباد. لا يستأثر أحد منهم لا بالسلطة ولا بالمال ولا بالفكر ولا، الجميع، هذا بلد الجميع، وهذا روح الديمقراطية، وهذا روح الشورى، وهذا روح الإسلام أيضا. الجميع يجب أن يشتركوا في إدارة البلاد وفي نعيم البلاد وفي الدفاع عن هذه البلاد. إذا الناس كلهم شاركوا، اشتركوا في الإمكانات، شاركوا في الرأي، شاركوا في النعيم، جميعهم يشتركون أيضا مع بعضهم في الدفاع. أما إذا في الدفاع طلبنا من الناس أن يدافعوا عن البلاد، وحينما تأتي الموائد إذا بالبعض يستأثر بها، هذا معناته أنه غدا هؤلاء الناس لا يشتركون معكم في الدفاع. تعالوا فكروا، الشعب العراقي حينما صوت على الدستور، صوت على بنود معينة في هذا الدستور، البنود الأساسية في هذا الدستور، الشعب العراقي عنده قيم، ما يؤمن بالإباحية ما يؤمن بالفساد الجنسي والخلقي ولا يؤمن بالفساد الإداري، عنده قوانين يريد يطبقها. وهذا الشعب وفي هذا البلد كانت أولى الدساتير في العالم أو من أولى الدساتير في العالم، شعب يتطلع إلى حكم القانون، حكم الدستور، إلى المشاركة الواسعة، القوى السياسية، الاجتماعية، العشائر، العلماء، أساتذة الجامعات، المفكرون، كلهم. هذا بلد الجميع، يجب أن يشترك الجميع. وهذه البصيرة ليست خاصة بالعراق، في كل مكان، في أي بلد من البلاد حينما يستأثر جماعة بحكم ويحاولون أن يبعدوا هذا وذاك يبتلون بهذه الأوضاع الشاذة. وأما حينما الجميع يشترك وضمن قانون معين، دستور معين، ثم في إطار الأخلاق، في إطار القيم، في إطار المحبة، في إطار التسامح، نحن بحاجة إلى ذلك. وهذه آيات القرآن، هذه كلمات الله، يجب أن ننتبه إليها ونفكر فيها عميقا. ومن دون ذلك تجدنا في لحظة من اللحظات حائرين، لا ينصرنا من في السماء ولا ينفعنا من في الأرض. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بالكثير الكثير، لكن الناس أنفسهم يكفرون بهذه النعم. كيف يتخذون هذه النعم وسيلة للظلم، للبغي، للتفريق بين الناس، للتحزبات؟ وهذا لا يجوز. ولا يبقى الأمر هكذا، مستحيل أن ينعم الناس في أي بلد من البلاد بالراحة والسلم إلا إذا كان الجميع سواسية كأسنان المشط أمام القانون، أمام القضاء، في الخيرات، خيرات تعمهم جميعا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، ثم يقول: انظر كيف نصرف الآيات. الله يبين الآيات، يصرفها، يبينها، يوضحها لعلهم يفقهون. الهدف من هذه الآيات هي أن نفهم، أن نصل إلى تلك القوانين الكونية التي تحكم علينا، الأنظمة الغيبية التي تهيمن على الطبيعة، ومن هذه الأنظمة وأهمها العدل والحق والقسط، لأن الله سبحانه وتعالى قائم بالقسط، هو العدل الذي لا يجور، وهو خلق السماوات والأرض بالحق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بحقائق ديننا، يبصرنا بحقائق مجتمعنا. أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من شر الشيطان ومن سيئات أعمالنا، ويجعلنا إن شاء الله قلبا واحدا ويدا واحدا، ويجعلنا إن شاء الله من أولئك الذين نصروا الله فنصرهم، نصروا دين الله فنصرهم الله سبحانه وتعالى وأعانهم على أنفسهم.